بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
الذين قرره الله تبارك وتعالى مثل هذا الزعيم الذي من لم يتذوقه لم يتذوق زعيم الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة النافرة. هذه الجنة هي لذة الشعور بطاعة الله سبحانه وتعالى. كان القادم يقول: لو يعلم الملوك وأسلام الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليهم السروج. أن يفتح الله تبارك وتعالى على بعض الناس الأبواب ليحطوا بيت الله جل وعلا. الذي جمع أجساد البشر وأطياف بني الإنسان يطلع منهم أمة مسلمة تمت بيت الله سبحانه وتعالى متقربة إلى الله جل وعلا. إن الحج تربية على القتال في سبيل الله.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فالمؤمنون الذين يجتمعون في هذا المكان وقد تجردوا من ثيابهم وقد صلحوا لمولاهم سبحانه وتعالى واجتمعوا في صعيد واحد انما هم يتدربون في الحقيقه على الجهاد في سبيل الله بقله النوم والطعام والنوم بالعراء وبعمر الكبار واحداث ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يجمعون الى مزدلفه فيبيتون كانه جيش. لو انك تاملت في حال الناس الذين افترشوا العراء تجد عمرا يفترش مساحه هائله من هذا المكان ثم بالصباح يتجهون الى رمي الجمار. تلقوا الامر وماتوا على هذا الامر ثم اتجهوا الى رمي الجمار كانها مناوشات الاولى في الحرب التي يحاربها المسلمون. فلذلك يريد اعداء الله جل وعلا ان يستقصرون من ديننا ومن شرعنا الجهاد الذي يحارب في جميع انحاء العالم. الجهاد الذي شوه تاريخه وشوهت سيرته وشوهت رسالته الساميه من مدرسه تربويه يراد من ورائها اخراج البشر من عبوديه البشر الى عبوديه الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وقال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. صار افضل دموع الحاشده وهو يقول: السكينة يدعوه إلى السكينة أي يلزموا السكينة. فلا يحسم بعضكم بعضا ولا يزاحم بعضكم بعضا لأنكم متراحمون كبدن واحد وكإنسان واحد. السكينة افعل ولا حرج. يا لك من دروس عظيمة خابت من حياة المسلمين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم جاء باليسر والتيسير فالذي ياتي الى الناس يقول لهم: لابد ان تشيروا باصبعكم طيله التشهد ولا تحركون تشيروا به هكذا. لعل الناس لم يشيروا به اصلا فصلاتهم صحيحه. فلماذا تضيق على الناس ولماذا تلزم الناس بعلمة ارتضيتها لنفسك، وأنت الآخر يقول لابد أن تعمقوا إلى الثبوت على أيديكم، لأن الثبوت على الميل والشر وهيئة البعير وهذا لا يبول. لماذا تضيق على الناس؟ لأنك تطلبونه أكبر. شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله ورضي عنه كان يوصي الناس بالنزول على ركبتين، فلماذا يأتي الأصابع الآن يقول الناس لابد من النزول على اليدين؟ نزل على اليدين، نزل على ركبتين. صلاته صحيحة، هذه آية من آيات القرآن. لماذا تشدد على الناس وتلزم الناس ببعض الهيئات وكأنها هو الدين الذي لا محيد عنه ولا محيط عنه، افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة كان يقول للناس افعل ولا حرج، لا يقول له لا لابد أن تصنع كذا، هذه هي الصورة التي لابد أن تنطبق عليها، لا كذا يكون الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وصار دين القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، هنا مكة حرم الله الآن، هنا مغرب الوحي، هنا مولي الأمن والأمان، هنا نوى صوت عبقري أصاب له سمع الحياة، هنا أشرق النور الذي بدد ديكور الظلمات، هنا صلح النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله تبارك وتعالى حتى أقبلت إليه الأمم زرافات ووحدانا والله تحت لواء الإيمان. هنا تستروح قلوب المؤمنين عندما يداعب أرواحهم هذا النداء العلوي داعيا عباده إلى الدخول عليه في دار السلام. عندما تتجه قوافل الحجيج إلى بيت الله تبارك وتعالى ليبدأ موسم إيماني لا مثيل له عند أمة من الأمم، تتقاطع الدروس والعبر وتنسان على الأذهان. هنا تتجرد النفس الإنسانية من أنانيتها، من شهواتها، تتجرد من مخالب الشبهات التي علقت بها طيلة العام لتغتسل من أدرارها في حرم الله تبارك وتعالى. فالحج ليس مجرد عبادة، ليس لنا ما وراءنا وما بعدنا، إنما هو متنفس أهل الإيمان من عام إلى عام عندما تخضع قلوبهم لأمر الله سبحانه وتعالى في حرم الله الآمن. ما الشريعة العبقرية التي شرعت لأتباعها عبادات تحفظ لهم قيامهم وتحفظ عليهم عقيدتهم وبنيتهم؟ فلا تستطيع ضربات الظالمين أن تبث في عضد هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى شرع لهم عبادات تحفظ لهم وحدتهم المعنوية فوق القوميات والأناليات والحزبيات التي فرقت الأمة وعصمت بها فجعلتها طرائق الضلل. هنا جميع المؤمنين الذين أبنوا دار السلام يخشعون لله تبارك وتعالى، تسمع هتاف قلوبهم يوحد باسم الله جل وعلا، لأن هذا الاسم لا بد أن يظل باقيا في الهنود، ولا بد أن تكون عصابة التوحيد سائرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يلقوا ربه تبارك وتعالى. إن الحج ليس مجرد طقوس وشكليات كما هو الحال عند الأمم الضالة المتهاوية، إنما هو إعراض عن عقيدة التوحيد المتدفقة التي غرسها في نفوس المؤمنين أنبياء ومرسلون صاروا في ربوع الزمن وهم يحملون لواء التوحيد. إن أعظم منة عليك أيها المسلم هي منة الإسلام. عندما تنظر في العقائد المتهاوية والشرائع الصلبة التي يتقرب بها ضالون بلاعين إلى الله تبارك وتعالى وفق أهوائهم، تشعر بحجم المنة العظيمة التي بمقتضاها جعلك الله تبارك وتعالى مسلما. نعمة تحتاج منا إلى شكر وديهوم بشكر لله عز وجل أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. صرح ناظريك بالعقائد الصلبة الغرمة، أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون النيران، أناس يعبدون الصلبان، آخرون يعبدون المسيح، آخرون يعبدون العزير، وهم يعبدون الشيطان، أناس غابت عقولهم وبات تبارك وتعالى من بين العالمين، فأشرقت شمس الرسالة الإلهية على قلوبنا، إنها المنة العظمى من الله تبارك وتعالى التي تستأهل منا شكر الله عز وجل بطاعته والثبات على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا زادت القوميات والفوارق والشكليات، فالجميع أمة واحدة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمنسك واحد. إلا أعداء الله تبارك وتعالى ذهبوا ليلا ونهارا في سبيل تفتيت الوحدة الإنسانية، فبلغوا ما أرادوا بإسقاط الخلافة وبتقطيع بدن الإسلام إلى سويدات متناحرة متقابلة، لكنهم لم يتمكنوا من تقطيع أواصر هذه العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين. فإذا تم لهم ما أرادوا على أرض الواقع السياسي، فإن الله تبارك وتعالى قيد رجاءهم وظنهم في صعيد العبادات التي ما زالت توحد المسلمين. تشعر بنظر الأمة الواحدة وأنت تسمع مقالة الأعاجم من حولك، هذا يخطب بلهجة أوروبية وآخر يتكلم بلغة إفريقية والثالث يرقص رقانة آسيوية ورابع يتكلم العربية، كلهم ينطقون بسم الله سبحانه وتعالى طائفين حول بيته ساعين بين الصفا والمروة أم لك بالمناسك. هذه هي عبقرية الإسلام الذي استطاع أن يجمع هؤلاء جميعا ليصنع منهم أمة واحدة تتجه إلى ربها سبحانه وتعالى في هذه البلاد. استطاع الاحتلال والاستعمار أن يقطع أوصال دولتنا وأن يقيم قدما وعبيدا له على رؤوسنا، إلا أنه لم يتمكن من إسقاط الأنصرة الإيمانية من قلوب المؤمنين الذين تجمعهم العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى لتظل الأمة الإسلامية حية ينبض قلبها في الحياة في واقع الحياة البشرية. هو الحق الذي وحد الأمة التي فتتتها الأهواء والتي فتتتها الحزبيات والعصبيات، فاجتمعوا على اسم الله سبحانه وتعالى، لم يجتمعوا على راية من الرايات، لم ينقادوا لداعي من الدعاة، إنما جاءوا هنا طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى. خلعوا عند الحرم فرضية الحزبية والعصبية، هم جميعا مسلمون في هذا المكان، استسلموا لله وانقادوا لربهم تبارك وتعالى، وتلك هي الصورة الحسنى التي يريد الإسلام من أتباعه أن يصنع منهم أمة مسلمة تنتمي إلى دين الإسلام، فلا توالي ولا تعادي على أساس انتماءات جماعية، إنما انتماءها لدين الإسلام. هذا الذي يريده الإسلام من أبنائه ومن أتباعه عندما شرع لهم هذا البناء الفارغ العظيم، بناء الأمة الإسلامية التي تحمل لواء الإسلام داعية مجاهدة بسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق الذي جمع أجساد البشر وأطياف بني الإنسان، يصنع منهم أمة مسلمة تهد بيت الله سبحانه وتعالى متقربة إلى الله جل وعلا. إن الحج تربية على الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. عندما سألت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء فعليهن بالجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج نوع من انواع الجهاد، وهو تربية على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون الذين يجتمعون في هذا المكان وقد تجردوا من ثيابهم وقد خضعوا لمولاهم سبحانه وتعالى واجتمعوا في الصعيد الواحد إنما هم يتدربون في الحقيقة على الجهاد في سبيل الله بقلة النوم والطعام والنوم بالحرام وبعمق الجبال وإحداث ذكر الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي المسلم إلى هذا المكان يدفع إلى عرفة ليستمع إلى الخطبة فكأنه استشفى أنه جيش يسمع توجيهات من الإمام الأكبر، ثم بعد ذلك يدفعون إلى مختلفة فيفيدون كأنه جيش. لو أنك تأملت في حال الناس الذين اقترشوا العرب جيش عرمرم يقترش مساحة هائلة من هذا المكان ثم بالصباح يتجهون إلى رمي الجبال. فلقوا الأمر وفاتوا على هذا الأمر ثم اتجهوا إلى رمي الجبال كأنهم ناوشاه الأولى في الحرب التي يحاربها المسلمون. ثم بعد ذلك في بقية الأيام توسع إلى كذلك لترضي الجبال جميعها مع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ترتيب وتضريب عملي على الجهاد وإنسان روح القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد الذي يريد أعداء الله جل وعلا أن يستأصلوه من ديننا ومن شرعنا. الجهاد الذي يحارب في جميع أنحاء العالم. الجهاد الذي شوه تاريخه وشوهت سيرته وشوهت رسالته الدامية من مدرسة تربوية يراد من ورائها إخراج البشر من عبودية البشر إلى عبودية الله سبحانه وتعالى خاصموه بالإرهاب والتطرف وغيرها من الألقاب التي أحدثها أولاد الكافرون لما عند الله صادون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالحق يدربك أيها المسلم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يعلمك كيف يكون الجهاد، كيف تجتمع الأمة في صعيد واحد في عرفات لتستمع إلى القلب، ثم بعد ذلك كيف تنام كل الجموع في مكان واحد، ثم بعد ذلك يأمرهم لرمي جمرة واحدة، ثم بعد ذلك يأمرهم في الأيام الثانية برمي الجمار الثلاثة. هكذا يكون التدريب العملي على الجهاد في سبيل الله لأكد أمة مجاهدة. رقص خلال أمرنا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعلى الله ذكر هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. لذلك يحارب الناس الصادون عن سبيل الله هذه الفريضة الإيمانية والشعيرة الإسلامية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصنعت تلك الدولة وأخرجت هذه الأمة العظيمة. لأجل ذلك يطعنون بالجهاد في محاولة مستيئسة لتضليل المسلمين عن دينهم وعن شرعهم. يعينهم على ذلك أجساد من الكفار الذين لا يعلمون شيئا عن الفقه الإسلامي فيدعون أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان للدفاع فقط، فحتى الله تبارك وتعالى انسلب الأمة جميعا لتخرج في سبيل الله متى ما كانت لها العدة والقائد وكانت لها القوة على ملاقات الأعداء انتدبهم الله سبحانه وتعالى للخروج بدينه حتى لا تكون فتنة، فقال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا هي الشرك حتى لا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. بعث في النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقول فهو منه. هذا هو الجهاد الذي أتذكره في منازل الحج خطوة خطوة لأنها تدريب عملي على الجهاد في سبيل الله والانضباط على تربية المسلم على السكينة والطاعة والنصر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. صار أفضل خضوع الحاشدة وهو يقول السكينة السكينة. يكون كلا السكينة أي يلزم السكينة. فلا يحصل بعضكم بعضا ولا يزاحم بعضكم بعضا لأنكم تتراحمون كبدن واحد وكإنسان واحد. السكينة السكينة. افعل ولا حرج. يا لنا من دروس عظيمة خابت من حياة المسلمين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم جاء باليسر والتيسير. يقول للناس افعل ولا حرج. ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم او اخر الا وقال الحاج افعل ولا حرج. فدين الله تبارك وتعالى يسر لا حرج فيه ولا اثار ولا اضلال. فقد رفع الله تبارك وتعالى الاثار والاضلال عن الامه الاسلاميه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غدا. فلا بد من التيسير ومن العمل بالتيسير لأن شرع الله تبارك وتعالى بني على التيسير. لا يقصد بالتيسير أن يتحلل الناس من حفظ الشريعة الإسلامية فيحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى. لا لا يقصد بالتيسير أن يصادم النصوص الشرعية القطعية في كتاب الله وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بمداوى لا خطاب ولا زمام لها لنقول للناس هذا هو التيسير. لا فالتيسير من خلال ثواب دين الإسلام من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي وأقوال العلماء الثقات. يقول الإمام ابن المبارك رضي الله تعالى عنه إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة. الفقه عند المسلمين هو الرخصة من ثقة يعني من فقيه ثقة ينفع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعثنا معسرين ولم نبعث إلى الناس معسرين. فما بال أقوام كما تكون بأقوام لا يحيدون عنها وكأن الحق الصراحة فيما ذهبوا إليه أو في اجتهاداتهم. مع أن الأمر إذا كان خلافيا بين العلماء الثقات أصبح فيه متبع للأمة كما هو الحال في قول الفقهاء إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا ارتفع ضاق. فلا بد لنا من عودة إلى منهج التيسير على المسلمين. فبعض الناس يحبون الشذوذ ويحبون التمتع ويحبون الأخذ بما صعب على الناس فلا يسأل عن شيء إذا قال هذا حرام هذا بدعة هذا واجب هذا لا يجوز هذا كذا. مع أنه لا يستعد رتبة الفطنة أو نظر واجتهاد في هذه الأمور الشرعية التي تحتاج إلى أناس أفنوا أعمارهم في دراسة علوم الآلة المساعدة على استنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكبر أقوام قبل أن يتحضروا وسقطت عليهم الأضواء وأصبحوا يفتون هنا وهناك بما أفسد على الناس دينهم ودنياهم. التيسير هو التيسير المنضبط وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي علينا أن نشدد على الناس في سنن أو في هيئات. فالذي يأتي إلى الناس يقول لهم لابد أن تشيروا بإصبعكم طيلة التشهد ولا تحركون تشيروا به هكذا. لو أن الناس لم يشيروا به أصلا فصلاتهم صحيحة. فلماذا تضيق على الناس ولماذا تلزم الناس بهيئة إن قضيتها لنفسك؟ وأنت الأمر يقول لابد أن تعبدوا إلى السجود على أيديكم لأن السجود على الرجلين والشر وهيئة البعير وهذا لا يجوز. لماذا تضيق على الناس أئمة المسلمين؟ الإمام الأكبر شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله ورضي عنه كان يوصي الناس بالنزول على الركبتين. فلماذا يأتي الأصابع الآن يقول للناس لابد من النزول على اليدين؟ نزل على اليدين نزل على الركبتين صلاته صحيحة. هذه هيئة من هيئات القرآن. لماذا نشدد على الناس ونلزم الناس ببعض في الحيات وكأنها هو الدين الذي لا محيد عنه ولا محيط عنه يفعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة كان يقول للناس افعل ولا حرج، لا يقول له لا لابد أن تقطع كذا، هذه هي الصورة التي لابد أن تنطبق عليها، لا كذا يكون الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ليس كل من ضعف له فرع من فروع الشريعة أصبح ممثلا للفتوى، لابد أن نعرض على الناس الخلاف إن كان في الأمر خلافا، ثم تقول له بعد ذلك والذي يترجح لي والذي يظهر لي هو كذا، والذي أميل إليه والذي آخذ به هو كذا، لكن في الأمر خلاف إذا أخذ به غيرك أو انتظره غيرك فلا حرج، فليس قولك هو دين الله سبحانه وتعالى. فنربط الناس على قول واحد، فهذه آفة عظمى. إننا جميعا مع الأسف الشديد تربينا على هذا النهج الخاطئ وعلى قول واحد، الشيخ فلان يفتي بكذا، فلا بد أن نكون جميعا ذاهبين على هذا الطريق أو على هذا النهج الذي أفتى به الشيخ فلان أو الداعية عند الله. هكذا يكون سلوك طلاب العلم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون السير على خطى النبي عليه الصلاه والسلام، لابد ان يتحرروا من التجنون والعبوديه للاشخاص. نحن نقدر العلماء والدعاء ونحب هؤلاء الناس، لكن لا نقللهم، لا نقصدهم، منهم من يصيب ويخطئ، فاذا اصاب احسنا ذلك واثنينا عليه، واذا اخطا رددنا خطاه عليه مع عدم الطعن فيه او تجريحه. هذه القاعده الذهبيه لاهل السنه والجماعه في التعامل مع الدعاه والعلماء والشيوخ ونحو ذلك. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحج منهج التيسير على الناس فيقول افعل ولا حرج، فلا بد ان يكون هذا معلما واضحا في حياتنا. نقول للناس افعل ولا حرج بالضوابط الشرعيه، ما دام الامر مرتبطا بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تشدد على الناس، لا تختار دائما القول الاشد، هذا من التشديد على الامه التي تحتاج في هذا الزمان الى من يبحث لنا عن مقارب شرعيه في كثير من الامور والنوازل والكوائن والقضايا التي احدثت في هذا الزمان، ويحتاج الناس الى مقرب ومتنفس شرعي حتى لا يقعوا في الحرام، فياتي من يشدد عليه ويقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز، سيقع الرجل في الحرام حتما لا محاله. فالناس التوقف على سبيل المثال محرم له، وهي ان يشتري الانسان شيئا بالتقسيط ليبيعه على قلب البائع له فورا لينتفع بالمال، فعندما قلت له ان هذا لا يجوز وهذا حرام سيقع في الربا. البنوك تطرق على الناس ابواب الرزين الان، يقول لك انا مسؤول البنك الفلاني، هناك طرق شخصي بخير ضمانات 5000 جنيه، طلبت منها 1000 جنيه حق البنك وبسدد ال 4000 5000 على اقساط شرعيه. اكل الناس الرضا، تاكل البيوت البنوك الى بيوتهم والى ابواب دورهم، فاكلوا الربا. لماذا؟ لاننا شددنا عليهم، قلنا لهم هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذه الصوره لا تجوز وهذا بيع معدوم، مع ان هناك عقد استطلاع يمكننا ان نعلمه لهؤلاء المقاولين الذين يبيعون وحدات لم تقل معه وهو بيع معدوم، علينا ان نعلمهم عقد الاستطلاع وكيف يكون حكم الاستطلاع، فياتي الصور متشددون فيقولون لا يجوز عقد الاستطلاع عقد باطل، كيف يكون هذا الكلام؟ سيقع الناس في المعاملات غير شرعيه، سيقع الناس في الحرام في دروس الحج التي نذهب اليه، فنتعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، هذا هو التيسير الذي بنت عليه الشريعه الاسلاميه. فقه المفاصل فقه عظيم، ان نتعلم مقاصد الشريعه، من مقاصد الشريعه التيسير على الناس، خاصه في المسائل الخلافيه، ليس من حقنا ان تفرض على الناس قولا واحدا، كان تقول لهم النقاب واجب، جمهور العلماء يقول من القصد التحلل. لماذا تحمل الذات على القول بالعقوبة للقائد؟ قلت له الذي يرتضيك الذي يرتضيك عقوبة للقائد، لكن هناك قول معتبر ثاني هو القول باستحباب للقائد. لا نقف على الناس أقوى لنا وكأننا دكتور منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فيغفر الناس من حمل الشريعه الاسلاميه ويتهم لهم بالجمود ويتهم لهم بعدم الحياه في العصر الذي يعيش فيه الناس. نحتاج الى مراجعه لدين الله سبحانه وتعالى وللواقع الذي تحيا فيه الامه حتى تكون اقوالنا منضبطه على وفق المعايير الشرعيه التي وردت في كتب اهل العلم لحضور الثقات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من مفاحات الحرم تشارك في هذا المكان العظيم جموعا إيمانية تشعر فيها أن المخذول المحروم هو من حرمه الله سبحانه وتعالى. أناس فقدوا بيت الله عز وجل، منهم من أنفق المال الذي ادخره في عمره عن طيب خاطر، لأنه أنفقه لله جل وعلا. فرعوا وجوها مبتسمة وقلوبا طيبة، أبوا بيت الله جل وعلا. أين المحرومون الذين حرمهم الله تبارك وتعالى مثل هذا النعيم الذي من لم يتذوقه لم يتذوق نعيم الدنيا؟ نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي لذة الشعور بطاعة الله سبحانه وتعالى. كان القادم يقول: لو يعلم الملوك وأسلام الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسعود. أن يفتح الله تبارك وتعالى على بعض الناس الأبواب ليحطوا بيت الله جل وعلا، هذه المتعة وذلك هو النعيم. أقواما من السفهاء يضيعون الأموال ويضيعون الأعمار في حفاظهم على السياحة والمصايف والصيام إلى أوروبا وشرم الشيخ والغردقة وغيرها، ويصبحون الآلاف المؤلفة. لم يفكر أحدهم يوما في أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. يظن أنه يعيش حياته، أنت تعيش موتا، هذه ليست حياة. أنت تتمتع هنا وهناك، هذه ليست حياة. الحياة الحقيقية في ظلال الشريعة الإسلامية أن يخترق الله سبحانه وتعالى من بين البشر لتكون من رواد الحرم حاجا ومعتمرا، هذه هي الحياة. الحياة التي لا ضعف تتطلب القلوب الحية، أما القلوب الميتة فلا تبحث عن هذا الطعم لأنها لم تتذوقه، والمحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب وتنفي الفقر، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن عبدا أصححت له بدلا ورزقته من صروف المال تمر عليه خمس سنوات لا يأتي إلى بيتي إلا محروم. هذا حديث ضعيف، فأنت انظر إلى المعنى: عبد أتاه الله من صروف المال تمر عليه خمس سنوات لا يذهب إلى الحرم محروم. حرم الله تبارك وتعالى لذة الطاعة، لذة الشعور بالإيمان، لذة مشاركة الأمة الإسلامية، لذة الحياة وسط المسلمين، أن تسير في هذه الجموع البشرية في حولك الأبيض والأسود والأحمر والأوروبي والإفريقي، تشعر بنور خامر يغمر نفسك، تشعر بسعادة بالغة أن تطوف حول بيت الله والنور البشرية تجربك في طريقها، وأنت مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الكعبة، فانظر إلى سماء الكعبة، فانظر إلى الأرض، تشعر بالسكينة والأمن النفسي، تشعر بطعم الإيمان الذي لا يجد لا يوجد له مثيل في أي بقعة من بقاع الأرض. فما بالهم لا يؤمنون، يصرفون أموالهم على أمور تافهة، أناكوا الذكر ينفقها فئام من بني جلدتنا، لا يفتوا أحدهم يد بين العمر أو يد بين الحج، يقول أن الثياب إلى الحج من سأصفق ألفا مؤلفا يذهب إلى الحج إلى الزحمة والتعب الكبائر والتعب والأمراض وأتيه الإنفلونزا والبرد وغير ذلك. هذا إنسان محروم، حرمه الله سبحانه وتعالى، تفكيره مادي بالورقة والقلم، يبحث عن المكاسب المادية، آلاف ستوقف تريد من ورائها عوائد بالآلاف المؤلفة. هذه حسبة الماديين، أما حسبة المسلمين فهو يعلم أن هذا المال من خير ماله لأنه أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يكفيه نور الذي سيرجع نفسه، يكفيه السكينة التي ستلازم روحه، يكفيه المغفرة التي سيعود بها بقصد قرب من الله سبحانه وتعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فآية جائزة أعظم من هذه الجائزة. ألا تستحق تلك العطية الإلهية أن تنفق في سبيلها مالك كله؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ناهيك عن الطعوس الإيمانية وعن طعم الإيمان الذي لا يوصف ولا يكتب، بل هو معنى مضمر في النبوة تشعر به لا محالة عندما تذهب إلى هذا المكان إلى بيت الله العظيم لتكون من ضمن قافلة النور التي أمت بيت ربها سبحانه وتعالى. هو الرجال والنساء والجميع أصبحوا أمة واحدة. فإن الذين يلحقون بالنائمة على الأمة الإسلامية وبأن المرأة في الإسلام مظلومة ومظلوم حقها، أين الظلم وأين حق الحقوق؟ المرأة المظلومة مع الرجل حول بيت الله سبحانه وتعالى كتفا بكتف لا يمنعها أحد من الطوائف، وتصلي بجانبه في الحرم لا يمنعها أحد من الصلاة، وتربي بجانبه في الجبار لا يمنعها أحد من الرجل، وتقف بجانبه في عرفة وتقف بجانبه في مزدلفة لا يمنعها أحد من شيء. الرجال والنساء أمة واحدة في حرم الله سبحانه وتعالى. أين الظلم والحيف الواقعان على المرأة؟ إنها أوهام وبنات أبدان عقول سميمة عشعشت فيها الجهل والأساطير، فحاولوا أن يصبوا علينا التخلف القامع في أديانهم. دين اليهود والنصارى دين مليء بالأساطير والأباطيل، ينظرون إلى المرأة نظرة دونية وبأنها عقوبة إلهية. جاءوا في محاولة مستيئسة ليلبسوا المسلمين أسودا مرصعة مهترئة، جاءت من شرع كتبه القساوسة والرهابين. عندنا نحن المسلمين المرأة كائن متميز كالرجل تماما، رفعت الإسلام إلى سماء مجدها وعلياء كرامتها، جعلنا كائنا كالرجل تماما، لا حق في الميراث، لا حق في النفقة، لا حق في المهر، لا جزمة مالية مستقلة، لا أعمال تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تفتح لها المساجد والمعابد والمدارس، تعيش عيشة الرجل تماما. أما عندهم المرأة كائن ثاني، إذا حضرت المرأة عند اليهود فلابد أن تعتزل في مكان بعيد، لا تأكل معهم ولا تشرب معهم ولا تجامعهم ولا تعيش معهم حتى تطهر من حيضها. أما عندنا نحن المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي. هكذا علمنا الإسلام. فالحيض لا يعني نجاسة، على الطهارة في مرحلة معينة، أما فيما سوى ذلك فالمرأة تعيش حياتها الطبيعية فقط لا تصلي، فقط لا تمس المصحف، فقط لا يجوز لزوجها أن يأتيها إتيانا كاملا مع السماح الشرعي له بأن يستمتع بها فيما هو المكان المعتاد الذي تتم فيه تلك العملية الكاملة. هكذا علمنا الإسلام. أما عندهم فهي كائن فجس يعتبر الحياة في مكان حتى تطهر من هذا الحد. لا يحاربون الإسلام بقضية المرأة، يقولون المرأة في الإسلام مكروه. أي ظلم في الإسلام؟ إذا كان الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة، كانت المرأة سلعة جماعة مشترى في الأسواق، كانت المرأة جزءا من الميراث يورث للورثة الشرعيين فيعيشها أبناء الرجل إذا مات زوجها ورثها الورثة الشرعيين. أما الإسلام فلم يجعل منها سلعة تباع وتشترى، بل هي إنسان كامل الأهلية، الإنسان تطوف حول البيت وتصلي في جانبه لا يسمع أحد ولا يقربها أحد، لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. حتى جاء هؤلاء المتأثرون بما عند المستشرقين والمنصرين فطعنوا في العيال وطعنوا في قضايا المرأة وأرادوا إخراج المرأة عارية من بيتها لتخالط الرجال هنا وهناك، وكانت الثالثة العظمى من ضراء تلك الدعوة المشروعة ما تشاهدون الآن من الفروش الضرارة من العاريات المعروضات في الأسواق المتسجعات أمام الطرق هنا وهناك. أما الإسلام فاحترم المرأة وأقامها في مكانها، فاحتجب ذلك حول الكعبة، المرأة تطوف مع الرجل حول الكعبة. هذا هو الحج الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن نقصد إليه وبأن نتوجه إليه، يشحن الإسلام شحنة معنوية ويتعلم الدروس التربوية، ومن أعظمها دروس التوحيد، لأن التوحيد على أساسه مؤسسة هذه الملة. هذا الحد شحن على قواعد إبراهيم إمام قافلة الموحدين عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، بعثوا بها لربهم سبحانه وتعالى لإقامة الحياة على وفق قواعد العقيدة التوحيدية، عقيدة التوحيد التي يراد لها الآن أن تشوه وأن تغتفر، عقيدة التوحيد التي تحارب الآن في الأجهزة المرئية والمسموعة، حتى يخرج مفتي الديار ليعلن أنه أشعري وأن الصوفية هي الحل في الأمور التي تعين الأمة الإسلامية ونحو ذلك. كنت أقلد في أوراق قديمة فوجدت رسالتين صغيرتين صنعتا في نهاية السبعينات من القرن الماضي، واحدة في الرد على الدعوة الوهابية لرجل اسمه دعيف شحاتة، فظلت أفكر من هذا الاسم، مر هذا الاسم على خاطري دعيف شحاتة، فتذكرت أنه رجل شيعي كان يخطب في القاهرة، وحكمت المحكمة بسجنه لأنه طعن في القرآن وفي السنة وفي أمهات المؤمنين وسب الصحابة. فقرأت من الذي قدم رسالة شحاتة هذا، فإذا هو محمد عبد الباعث إمام مسجد البناء الشرقي للرؤوس الصوفية هنا في الإسكندرية، وفي الحاشية راجعنا المحدث عبد الله أبو الفضل عبد الله الغماني. كنت شايف العجيب، ما الذي جمع الغماني مع عبد الباعث مع إبراهيم شحاتة رؤوس الصوفية، ثم بعد ذلك أصبح رجل عن شيعيته وأصبح رافضيا. فبعثت رسالة الثانية فإذا هي من تأليف الغماني نفسه في تحريم الرومانيون المستوردة، وقد قدم لها علي جمعة الدكتور علي جمعة تلميذ المؤلف الغماني، فقلت سبحان الله سرية بعضها ببعض، صوفية وضعوا اللجان الصوفية، ثم جاءوا بعد ذلك يدافعون عن الشيعة. دعيف شحاتة الصوفي أصبح شيعيا وأصبح عن وجهته، لكن هناك صوفية هم في الحقيقة شيعة ولا يخبئون عن ذلك ولا يعلمون عن ذلك، فهي ملة واحدة عملة ذات وجهين، علي جمعة مع الزباري مع محمد عبد الباعث مع المعلم شحاتة، فالذي جمع المغربي فالقبالي جاء من المغرب مع علي جمعة المصري مع المعيد الشحات مع عبد الباعث التجلاني إلا مشهورا رجل الشيعة أن يلعب دورا مشبوعا في العالم الإسلامي. الشيعة الروافض الذين كان بعض الناس يهللون لهم بالأمس اتبنت ثورة حسن نصر الله ونحو ذلك ثم انكشفت الحيلة وانكشف القناع وبنى هؤلاء على حقيقته يمثلون أهل السلطة في العراق في محاولة التطهير العرقي يحاولون ترحيل أهل السلطة من أماكنهم لتصبح المدن الشيعية صرفا يتحكم الشيعة في العراق. ما الذي جعل أمريكا تفتح الأبواب للشيعة مثل مشروعها عبر تاريخهم؟ لقد هؤلاء في الحرب فالكون يحاولون الظهور بمظهر الأغلبين يتكبعون تحت قيادة رجل واحد في الطواف وفي السعي يهتفون خلفه صلوا على الحسين صلوا على الفاطمة صلوا على فلان اللهم عجل بخروج المهدي ويشكون الأناشيد ونحو ذلك. بعض هؤلاء السنة يقولون هؤلاء ملتزمين لأنهم يشاهدونهم والتعيد مأذنون خلفهم ويقولون اللهم صلي على فاطمة. هذا خطر هذا خطر عظيم. أهل السنة لا يعرفون دينهم يكتبون خلف الشيعة. الشيعة أقلية كاليهود تحاول الظهور بأنها أغلبية لأنهم منصرون يتجمعون في قوافل ويطوفون في قوافل ويلبسون شعارات معينة مكتوب عليها أماكن ورودهم ونحو ذلك ولهم مناسك غير مناسك المسلمين ولا يصلون مع المسلمين. هؤلاء الشيعة الخطر القادم على الأمة الإسلامية أحفاد المجوس أحفاد الصرف جاءوا الآن في محاولة للطعن التاريخي من الدولة الإسلامية التي أذاقتهم غرة الهزائم عبر تاريخ طويل. الشيعة لا يصلحون لا للقيادة ولا للدفاع عن الإسلام لأنهم لا ينتمون إلى الإسلام. وتفرع في مراجع الصرف التي أُلفت عن الشيعة ابتداء بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتهاء بالدراسات الحديثة التي تحدثت عن الشيعة. لكن لا يمكن أن نتخيل أن الشيعة لهم دين مختلف تماما عن دين الإسلام عندما قرأت في كتب الشيعة أنفسهم فوجدت كلاما هو كلام اليهود هذا الكلام لا يكتبه المسلمون كلام اليهود. فانطلح في ذهني أن أئمة هؤلاء لا يمدون إلى الإسلام بصيرة تعجبت لماذا لا تصدر المجامع فتوى صريحة في هؤلاء البلالي الذين يوقرون الشيعة هؤلاء يعتقدون كلاما هو الكفر الصريح ثم بعد ذلك يتمتعون بدين الإسلام. لن تستطيع أن تتخيل حقيقة الشيعة حتى تقرأ في كتب الشيعة ولا تستطيع أن تقرأ في كتب الشيعة إلا طالب علم وتسلح في العلم الشرعي يستطيع التمييز بين الحق والباطل. كتب الشيعة تشبه التوراة والإنجيل لا يمتلك أحد أن يقرأها إلا إن كان باحثا متدرعا في العلم الشرعي يستطيع إخراج البلايا بالمناقيش. الشيعة يحاولون الظهور في الأرض بمنظر الأغلبية مع أنهم يعدون على المصامع وسط طوفان السنة الهزلة. هذه الأمة جميعها على الفطرة على السنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء يجيشون أنفسهم في مجموعات لمحاولة الظهور بأنهم أغلبية في العالم الإسلامي كما يدعون أنهم أغلبية في العراق مع أن الأغلبية في العراق هي من السنة. هذا ما يحدث التوحيد الشيعة والصوفية وكانت حكمة واحدة تحاول الطعن في عقيدة التوحيد تحاول نشر البدع والشركيات في العالم الإسلامي. لابد من وقفة ومراجعة مع هذه الفئة المنحرفة عن عقيدة التوحيد وفضل الأمة الإسلامية الواحدة أعطى بظروف الحدث أن تعود ولا تشعر أنك تنتمي إلى أمة واحدة إلى بلد واحد إلى أمة مسلمة على الصبر تحذر لأحزان المسلمين وتطرح لأطراح المسلمين. هناك في الحج جاء لنا إعداد فضام في أول أيام العيد فقد واقعة حدثت قديما على يد خالد بن عبد الله البصري أمير من أمراء المسلمين كان يحكم في بلاد ما وراء النهر فقبض على رأس من رؤوس الضلالة فقرر علماء السنة اسمه كعب بن لرم فضحى به بعد خطبة العيد قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم. اسمع إلى الكلام الجميل. الأمير بعد خطبة العيد يقول للناس أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني أضحي بالدعم بدون. إنه يدعو أن الله لم يكلم موسى تكليما ويستخدم إبراهيم قليلا. تعالى الله عما يقول الجعد عروا كبيرا. ثم نزل فذبحاه بيده ينال من ذبحه على وقت السنه. ذبحاه ذبحه شرعيه ضحى برأس من رؤوس البدعه. فجاء الان رؤوس البدعه للتضحيه بعرس من اهل السنه. والضحى حتى وان كان معصيا فمذهبه في الاسلام السنه. حتى وان كان هذا الرجل كان سببيا اسبال فتره حلمه. وهناك في امريكا عراقيون قتل فقروا الى هناك. فحدثوني ان صدام في سنواته الاخيره وفي الحرب الاخيره هذه فتح الابواب لعلماء السنه وترك لهم الحبل على الغرب يقطعون ما شاءوا. ففتحت الكتابين وعمرت المساجد بالدروس وفرض على اتباع حزب البعث ان يحفظوا اجزاء من القران وامر الكفار جميعا ان يدرسوا طبق البيوع حتى لا يقعوا في الحرام. وحدثوني بامر العليم انه كان يحفظ القران حفظ الكفار حتى لا يعرف موضع الايه برقمها في اي سطور. وان المصحف لم يكن يقادر كيف صدام في حزبه وارتحاله. فتعجبت والرجل السماوي الرجل السفاح عاد الى الله سبحانه وتعالى في اخر حياته. هذه خاتمة سعادة ختم الله تبارك وتعالى له بها. انظر إليه وهو يفضل أحد المشرقة رجل بمعنى كلمة رجل. لم يعترف لم يبكي لم يفزع. لهم صوروا هذا المشهد ربما ظنوا أن رجل سيصرخ أو يبكي فيقولون للناس هذا هو صدام حسين زعيم العروبة يبكي كالفقر الفجر كما كانوا به في تفسيرية وقالوا الفيلم القبض على صدام مختبئا في حفرة. والحقيقة أن الرجل لم يكن مختبئا في حفرة ولا في غيرها. كان دائما في بيت رجل عراقي قائم فأغلب عنه السلطات وأخذ المال فجاء أولاد فقرضوا على صدام وهو نائم. ثم ذهبوا به إلى حفرة صوروه عند الحفرة وقالوا استخرجناه من الحفرة. الرجل قاتل الاحتلال حارب الاحتلال كان في وضع من يهرب من العراق. كان في وضع صدام حسين أن يقبل التنازلات وأن يذهب إلى أي بلد ومعه الملايين المكثفة لكنه رفض ذلك كله. ظل في بلده يقاوم الاحتلال حتى معظم على يد الشيعة. العجيب أن الذي تولى إعداد صدام ومنصرف صدره هذا الشيعي الحافظ الذي أذنوا له الذي أسست له أمريكا بعصابات تعرف باسم جيش المهدي. جيش المهدي أسسته أمريكا حتى يقال أنه جيش يحارب الاحتلال فيلمع قارنه. فعند جيش المهدي يقوم بأبشع عمليات التصفية الجسدية لأهل السنة في العراق. وأمت عصابات المهدي قبل أهل السنة في العراق لا محاولة لا محاولة الاحتلال بل محاولة في العراق. ثم ذهب صدام حسين الى المشرقه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
اشهد ان لا اله الا الله
ولست معي ان هذه خاتمه سعاده ختم الله تبارك وتعالى له بها. فقال قدام حسين وعظم في السجن فلم يسمع عنه الناس شيئا. يبقى يقولون بل على البعثيه بل على القوميه بل على اي شيء. لكنهم يصبغون دائما ليصنعوا منه بطلا. جاءوا به لمحاولات قطعيه امام الناس فإذا بالله تبارك وتعالى يريد أن ينطق الشهادتين في هذا الموقف. لكثيرين منكم سيقولون لأي رجل أمام المشرقة سينطق بالشهادتين. لا لا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت رجلين قيل إلى حبل المشرقة وكأنهما ميتين. الرجل صار مع الكلام لا ينطق بكلمة، ثم وقف أمام المحققين فجاء بهذا الوعد يقول لهما هل تريدان من شيء؟ فلا يمدكان ببرد الشفه يستره له هكذا. اما رايت هذا المشهد بعينه لا يمكن، لا يستطيع الموقف. حتى دخل الى غرفه الاعدام وعلق في المشارق وخرج مبتدئا. ان ينطق الانسان بالشهاده في مثل هذا الموقف هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. وقد خطب له بالشهاده يمتع عند الله تبارك وتعالى ان يكون من المرحومين. الشيعه الحقنة اعتبروا صدام حسين في اول ايام العيد في استلم وجاء الى السنه العالم ادعم الذي سيقاوم الاحتلال، الذي سيقاوم، الذي سيتبسم بمبادئ، هذه هي نهايته، سيعلق في حبل المشرقه. هل تعرفون السبب الذي لهذه جاءت امريكا الى العراق واستقبلت صدام حسين؟ لانه انطلق في حرب الخليج الاولى فاطلق الصواريخ على اسرائيل. يومها قامت قائمه اليهود في العالم وطالبوا براس صدام، وتحركت امريكا لتحقيق هذه الامنيه اليهوديه لرجل مسلم اختارها فاطلق الصواريخ على اسرائيل. وتم لهما رجل ووعد صدام حسين الذي عاش بعثيا ومات مسلما حتى افتى الفصول في بلادنا بانه مات شهيدا والعز عند الله سبحانه وتعالى. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد وهو دافع احتلال حتى مات ناطقا بالشهادتين. فاصبحت موته صدام بطوله بل اعظم بطوله في حياه صدام لو قرات تاريخ صدام هي لحظه وفاه صدام حسين عندما استقبل الموت كاملا ناطقا بشهاده التوحيد ليموت على الاسلام. هذه نصوص الحج التي عمنا بها من بين الله سبحانه وتعالى أمنين أن تنفعنا جميعا وأن تكون لتراثا لنا في عملنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القلب الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعصبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما قيما وشفاء في كل ذات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اشف أرضانا
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.